الأرض والسماء، بالكون في الفضاء خلقت ما تشاء، والكل يوحد
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات شواهد الحق. شواهد الحق، نعيش مع الآيات المنظورة في الكون وفي الخلق، نعيش مع الآيات المستورة في القرآن وفي السنة المطهرة. نبدأ بحمد الله، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم رسله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم حلقة جديدة وموضوع جديد ووجه جديد من أوجه الإعجاز، الإعجاز البياني. نعيش مع سورة القيامة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور خالد السيد البلاسي. أهلا بحضرتك.
أهلا بكم
أستاذ. دكتور خالد السيد علي البلاسي، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا بكم أستاذ تقي.
ربنا يكرم حضرتك.
اللهم
آمين. سورة القيامة.
نعم.
هنسمع الآيات بعد قليل، الشباب بيجهزوها، لكن قبل ما نخش فيها عايزين حضرتك نعمل المعنى العام للسورة، المفردات الغريبة، يعني بيان معناها.
نعم.
ماذا نقول في بداية هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. فحلقة اليوم المباركة هي بفضل الله تبارك وتعالى الحلقة السابعة التي أشرف بتواجدي في قناة الحافظ حفظها الله تبارك وتعالى، أتحدث عن الإعجاز البياني للقرآن الكريم بحكم تخصص الدقيق الذي أنتمي إليه. في الحلقات الست السابقات كنا قد عرضنا في الحلقة الأولى لمقدمة للإعجاز البياني وشيء من سورة الفاتحة، وفي الحلقة الثانية عرضنا لشيء من الإعجاز البياني في سورة القمر لمن يتابعوننا من الإخوة المشاهدين. ثم عرضنا خلال أربع حلقات متتالية، أربع حلقات، للإعجاز البياني في سورة نوح عليه السلام.
نعم.
وامتدادا لهذه الرحلة المباركة في الإعجاز البياني كشاهد من شواهد الحق، نعرض اليوم بتوفيق من الله تبارك وتعالى لسورة القيامة. فنزولا على ما ذكرتم، سورة القيامة سورة مكية، يعني من القرآن المكي،
نزلت بمكة،
الذي نزل على سيدنا صلى الله عليه وسلم بمكة، وآياتها 40 آية.
نعم.
القرآن المكي أستاذ تقي يتسم بقصر آياته، ما زالت الدعوة في بداياتها، والصلف شديد والكبر والعناد قائمان على أبلغ ما يكون. قصر الآيات طرق على رؤوس هؤلاء القرشيين المعاندين.
نعم.
بخلاف القرآن المدن، تشريع استقرت الدولة، فالآيات فيه آيات طويلة.
نعم. كما الآيات المدنية
آيات طويلة
أغلبها تشريعية. نعم. وأغلبها تثبيت للمؤمنين ورد على
العقيدة. نعم. واليوم الآخر إلى آخر.
نعم.
سورة القيامة أقول إنها من النوع المكي، محورها أمران، الأمران يتلخصان في الآيتين الأولى والثانية من هذه السورة الشريفة. الحديث عن يوم القيامة.
نعم.
هذا أمر، والحديث عن النفس اللوامة أمر ثاني.
تدور السورة حول هذين المعنيين
المحورين.
نعم
نعم. يوم القيامة والنفس اللوامة.
جميل.
يوم القيامة تحدثت عنه السورة من حيث ذكر بعض شواهد هذا اليوم، في مثل قوله تعالى فإذا برق البصر، الآية 7 لمن يشاهد معنا من المشاهدين، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، آيات كونية مقدمات للقيامة. أيضا من الحديث عن القيامة ما سردته السورة من قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك العكس ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا عن القيامة العنصر الأول في السورة.
نعم، محور الأول.
فإذا ما انتقلنا إلى المحور الثاني وهو الحديث عن النفس اللوامة، يذكر القرآن ما يخص هذه النفس من الجانب المعاكس إنجاز التعبير. فلئن كانت النفس اللوامة نفس تلوم نفسها على التقصير في الطاعات والعبادات ونفس زكية عند الله تبارك وتعالى، فإن السورة الشريفة حين تعرض للوجه المقابل وبضدها تتميز الأشياء.
نعم.
فتذكر في الوجه المقابل الجاحدين الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى لن يجمع عظامهم يوم القيامة فيحييهم يوم البعث. هيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟
بلى.
نعم
قادرين.
يذكر أيضا أولئك النفر الذين لا يصلون، فلا صدق ولا صلى ولا يتصدقون، المكذبين يذكرهم أيضا. هذا النفر يذكره ليدلل من خلاله على أن هذا النموذج المعاند العصي الأبي حبذا لو امتثل فكان من الصنف الذي ذكرته الآية من النفس اللوامة.
نعم.
العنصران تدور السورة حولهما.
نعم، هذا حول بعض المعاني التي تدور حولها السورة. قبل أن ننتقل نعم، قبل أن ننتقل للمفردات نستمع للآيات بصوت الشيخ المنشاوي ونعود للدكتور خالد البلاسي.
تفضل.
Oh.
شواهد.
استمعنا إلى جزء من السورة مع الشيخ المنشاوي وعشنا مع الآيات. نعود للدكتور خالد ونعيش مع بعض المفردات الغريبة التي وردت في السورة يشرحها لنا الدكتور خالد. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. استهلت السورة كما يشاهد معنا الإخوة المشاهدون وليت المصاحف في أيديهم.
نعم.
وجود المصاحف في أيدي المشاهدين مهم جدا.
كل واحد يا أخوانا المشاهدين يقول لابنه ولا يروح يجيب المصحف بتاعه ويتابع معنا آية آية كلمة كلمة عشان نعيش مع الآيات مع الدكتور خالد وهو بيشرحها. تفضل دكتور.
السورة رقم 75 في الترتيب المصحفي الشريف. استهلت بقول الله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة. ولا هنا ليست زائدة كما يذكر بعض أهل العلم، ليس في القرآن زائد. زائد كيف نزل بها جبريل وهي زائدة؟ ليس في القرآن زائد. أكرر وأقرر بالكاف والقاف.
نعم.
القضية قضية أن يوم القيامة لأنه آت لا محالة ولأنه بلغ من العظمة ما بلغ فهو لا يحتاج إلى قسم. شأننا نحن ونحن عرب نتحدث العربية، حين يجادلني أحد في قضية معينة ألا أنا على يقين من صدقها أقول له من غير يمين من غير قسم أنا صادق. كذلك الحال في الآية الأولى معنا في السورة،
هذا أسلوب
بدون بلغي. قسم
أسلوب بلاغي.
نعم، هو فوق أن يقسم به.
لا ليست زائدة.
لا ليست زائدة. ويوم القيامة أكبر من أن يقسم به. فالقرآن يقول لا أقسم بيوم القيامة بدليل أنه أقسم في مواطن عديدة وهو سبحانه فعال لما يريد.
نعم.
بدون لا، حين يقول والصافات صفة قسم، والنازعات غرق، والمرسلات عرف، والضحى والتين، هذا قسم بدون لا. لكن هنا ليوضح لنا أن يوم القيامة لما كان قد بلغ من العظمة ما بلغ وأنه آت لا محالة وأنه لا ريب فيه ولا جدال فلا يحتاج إلى قسم، لا أقسم بيوم القيامة.
نعم.
ثم تأتي الآية الثانية ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيضا لمنزلتها الرفيعة، هي في منزلة عالية سامية النفس اللوامة
التي تلوم صاحبها.
نعم، على أنه مقصر.
نعم.
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ موجه للكفار الذين ينكرون البعث، بلى قادرين على أن نسوي بنانه أطراف الأصابع، والذي يقدر على الإيجاد من العدم وفي البنان ما فيه من إعجاز يختص به إخواننا في التشريح.
نعم.
قادر على الإعادة.
صحيح.
الذي يقدر على البدء، الإعادة عليه أهون كما ذكر القرآن، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أما الموضوع إيه؟ بل يريد الإنسان أيضا المنكر يوم القيامة ليفجر أمامه، ينكر ما أمامه، يسأل بكل جهل أيان يوم القيامة، متى؟
أيان متى؟
أيان، نعم،
متى؟
متى يوم القيامة؟ وفيه استغراب وفيه أيضا سخرية وفيه تهكم. يوم قيامة ماذا هذا؟ هكذا يزعم الكفار.
نعم.
يجيبه القرآن بآيات كونية. فإذا برق البصر، أصاب البصر ما أصابه حين ينظر الإنسان وقت البرق، يصيب عينيه ما يصيبه من الأذى. فإذا برق البصر وخسف القمر، آية كونية أيضا، وجمع الشمس والقمر، والآيات الثلاث من اختصاص إخواننا في الهيئة المختصون بعلم الطب، المختصون بعلم الفلك.
إعجاز.
إعجاز، نعم. ساعتها يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
أين المهر؟
إذا نعم إذا ما جاء يوم القيامة. القرآن يجيب كلا لا وزر. وزر الملجأ في الجبل، يعني الناس يختبئون فيه يحتمون فيه، ما في ملجأ ولا في مفر. يكفح القرآن قائلا إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر يومئذ إلى ربك. ويقدم الجار والمجرور خبر، أصل الكلام المستقر يومئذ إلى ربك، لكن القرآن يقدم الجار والمجرور للدلالة على أن هذا من اختصاص الله تبارك وتعالى، لا إلى غيره، إلى ربك يومئذ المستقر. ساعتها ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. التعبير بما قدم وأخر عند العرب يفيد الشمول، عندما تكون بينك وبين فلان خصومة وتعقدون مجلسا للمناقشة تقول أنا لحجيب اللي فات واللي جاي.
نعم.
بما قدم وأخر. بل الإنسان إضراب، هو يذكر كل شيء، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، جمع عذر، يذكر ولكنه يتناسى ويتغافل. ثم يذكر القرآن بضع آيات تخص سيدنا صلى الله عليه وسلم، وصف الحديث عن القيامة. الآيات هذه سنعلل وسنربط لوجودها في سياق القيامة بعد
دقائق
إن شاء الله سبحانه وتعالى. يخاطب سيدنا قائلا صلى الله عليه وسلم لا تحرك يا محمد، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم من فرط حرصه على الوحي، كان إذا نزل الوحي عليه كان يردده بلهفة شديدة خشية أن يتفلت منه. فالله تبارك وتعالى يطمئنه ويوجهه قائلا لا تحرك يا محمد به لسانك صلى الله عليه وسلم لتعجل به. ليه؟ طمأنه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، القراءة الصحيحة
جميل.
التي لقنها جبريل عليه السلام عن ربه جل في علاه. ثم يوجهه فإذا قرأناه، من القارئ؟ أستاذ تقي
الله
أول. حين يبلغه جبريل، لكن نعم. القرآن يسند التلاوة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها صورة طبق الأصل مما أخذه جبريل عن ربه. فإذا قرأناه لم يقل فإذا قرأه جبريل، فإذا قرأناه والقارئ الله. جبريل
نعم.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، توضيح، تفصيل. بعد هذا التوجيه لسيدنا يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه. كلا بل تحبون العاجلة الدنيا وتذرون الآخرة التي عليها محور السورة، والتي إذا جاءت سنرى وجوها يومئذ ناظر، سنرى وجوها ناظر، هذه الوجوه إلى ربها ناظرة، كما سنرى وجوها باسرة ترتجف تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة طامة، مصيبة تحطم عظام الفقار، فقرات فاقرة كما يقول المصريون تقطم وسطه، تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ينتقل القرآن إلى مشهد الاحتضار، كلا إذا بلغت التراقي الروح، وقيل من أراق، يبحثون له عمن يحدث له الرقية لعله أن يستمر في الحياة الدنيا. لكن المحتضر يظن، بمعنى يوقن هنا، وظن أنه الفراق، موت والتفت الساق بالساق. كان يسير في الدنيا أستاذ تقي على ساقين متباعدتين. لا يتأدى للإنسان أن يسير في الدنيا إلا إذا كانت ساقاه متباعدتين كلا عن الموت. فإذا ما التفت الساق بالساق فلا حركة.
نعم.
انظر للتعبير. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذا الذي جحد وأنكر البعث لا صدق ولا صل، همه كان كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر يفتخر. نمر على المفردات مرورا سريعا. أولى لك فأولى، أولى لك هذا الجحيم الذي ستلقاه، ثم أولى لك فأولى. وبعض العلماء يقول أولى الأولى، أولى الأولى الموت.
نعم.
أولى الثانية القبر، أولى الثالثة بعث، أولى الرابعة دخول جهنم.
لا نعدها تاني دي بقى.
ترتيب
نعدها.
أولى الأولى الموت.
نعم.
وما سيصاحبه من سكرات فظيعة. أولى الثانية حين يدخل القبر، أولى الثالثة حين يبعث، أولى الرابعة حين يدخل النار. ثم يدلل القرآن الكريم على أن الذي خلق الإنسان من عدم قادر على أن يعيده، فيقول أيحسب الإنسان الذي خلقناه من عدم أن يترك سدى. سدى أستاذ تقي
هباء
مهمل
ضائع.
ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ماذا كانت بدايته؟ ماء مهين
لا قيمة له.
نعم. ثم كان علقة، وهذا من اختصاص إخواننا أيضا في
نعم
علم الأجنة، وكان بالأمس
نعم
حلقة جيدة.
نعم.
فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يختم الله تبارك وتعالى السورة بهذا الاستفهام ليعود على بدء السورة. الحظ أن القرآن الكريم سوره دوائر كهربانية، جاز التعبير، مغلقة، يعني نهاية السورة ملتحم ببداية السورة. إذا كانت بدايتها قسم بأن القيامة ستأتي، فإن نهايتها أيضا استفهام بأن القيامة ستأتي وأن ذلك أمر يسير. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى
بلى
قادر.
بلى. هل هناك علاقة بين نهاية السور وبداية السور الأخرى أيضا؟
هذا الأمر علاقات وثيقة في القرآن الكريم كله. لو تتبعت سور القرآن الكريم سورة سورة 114 لوجدت علاقات وثيقة بين بدايات السور ونهايات كل سورة. وسورة القيامة شاهد معنا.
نعم.
وكذلك الأمر في سور القرآن الكريم كله، يعني البقرة مثلا على سبيل المثال قبل أن نترك هذه السورة.
هنيجي يعني احنا في السورة حضرتك في معنا إعجاز بياني في أوجه كثيرة، لكن نبدأ بأول أول شيء اللي هو الإعجاز في الترتيب المصحفي.
نعم.
بس قبل ما ندخل في الموضوع ده، بعض الناس ممكن تستصعب هذا المصطلح، يعني ايه ترتيب مصحفي وهل في ده له إعجاز؟ عايزين نعم. نضرب مثال يعني بالموضوع ده قبل ما نخش في سورة القيامة ونطبق عليها الترتيب.
هذا نعم هذا الكلام لابد له من مقدمة ولو في خمس دقائق.
نعم.
ثابت أن القرآن الكريم نزل منجما، هذه واحدة.
نعم.
ثابت كذلك أن القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة، 13 سنة في مكة، 10 سنين في المدينة، كلها مقدمات أسردها. ثابت أن سيدنا صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ببناء أمة لا ببناء دولة فحسب صلى الله عليه وسلم. ثابت كذلك كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم. لو جمعت الخمسة أمور دول والقرآن ينزل نجوما، نجوما أي متفرقا وفق الحوادث. يعني عندما يسألونه عن حادثة معينة يسألونك ينزل القرآن ليجيب. نعم حدثت غزوة بدر ينزل القرآن فيها، حدثت غزوة أحد ينزل القرآن فيها، حدثت غزوة الخندق ينزل القرآن فيها، تظاهر أزواج النبي ينزل القرآن فيها، إلى آخر الحوادث. القرآن الكريم وقد نزل منجما كما قلت وخلال 23 سنة، وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم كثير الأشغال، كان مشغولا ببناء دولة بل ببناء أمة. هذه الحيثيات الخمس تستدعي الآتي، تستدعي أن أذكر أن أول ما نزل من القرآن أستاذ تقي هو قول الله تبارك وتعالى
اقرأ.
اقرأ أين وضعت يا أستاذ تقي؟ وضعت في أواخر القرآن.
لماذا؟
لأن الجو العام لهذه السورة يناسب ما قبل اقرأ ويناسب ما بعد اقرأ، هذا مكانها في اللوح المحفوظ. آخر ما نزل من القرآن يا أستاذ تقي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى، تحت البقرة. أين وضعت؟ وضعت في البقرة، في بدايات القرآن الكريم. ليه؟ لأن غرض سورة البقرة يستدعي هذه الآية. سورة البقرة تؤصل لتشريعات، التشريعات هذه تحتاج من المؤمنين أن يمتثلوا وأن ينقادوا وأن يتقوا الله تبارك وتعالى ساعة تنفيذها. لاحظت معي أستاذ تقي، ليس بلازم أن يكون أول ما نزل يوضع في بداية القرآن، وليس بلازم أن يكون آخر ما نزل يوضع في خواتيم القرآن. ما إيه اللي بيحصل؟ بيحصل أن جبريل عليه السلام ينزل بالآية بالآيات بالسورة فيقول لسيدنا صلى الله عليه وسلم ضع هذه بين آية كذا وآية كذا، أو ضع السورة الشريفة هذه بين سورة كذا وسورة كذا. كان هذا مدخلا لما نحن بصدده. القيامة كما يتابع معنا المشاهدون بين المدثر وبين الإنسان. لو كان القرآن من عند بشر لاستقام له أن يضع القيامة عقيب سورة قد سمع الله قولا لك، وتأليف بشر
مجادل.
لكن ما يتمشيش، لأن المجادلة دي موضوعة أيضا في مكان، قبلها سورة وبعدها سورة، ارتباط وثيق. القرآن كما قلت كله وكما يذكر أسيادنا العلماء كالكلمة الواحدة، كله متصل، الحلقات آياته متصلة سوره متصلة. إذن فلنطبق على ما نحن بصدده الآن. الإخوة المشاهدون وبينهم بين أيديهم المصاحف، إذا رجعوا إلى خواتيم سورة المدثر لنربط بين خواتيم المدثر والقيامة لنستخلص من ذلك شاهدا من شواهد الحق على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وأنه لا يطيقه بشر. سيدنا صلى الله عليه وسلم هل كان متفرغا يا أستاذ تقي لأن ينظر في 114 سورة، أن يتخير الأدوات لكل سورة، أن يتخير المفردات لكل سور، أن يتخير التراكيب لكل سور، أن يتخير طول الآيات وقصر الآيات لكل سور، أن يتخير تجاور الآيات بعضها مع بعض، أن يتخير الأنساخ التعبيرية والتركيبية، أن يتخير مجاورة السور بعضها لبعض؟ هل كان أمامه معاجم وعمال ينتقي الألفاظ وينتقي التراكيب وينتقي؟
لا، ده وحي.
إن هو إلا وحي.
نعم.
ولذلك قبل أن أدخل في قضية الإعجاز البياني للترتيب المصحف لسورة القيامة أستشهد بآيتين اثنتين فقط.
نعم.
تدليلا على أن هذا وحش. ولو كان عند الإخوة في الكنترول بداية سورة طه يعرضونها على الإخوة المشاهدين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فالقرآن كما ذكرتم وحي ما يحتاج. الآيات الأخرى قبل أن أدخل أيضا في سورة الفرقان، ولو كان لدى الإخوة المشاهدين أيضا يعرضونها على الشاشة. قال تعالى في الفرقان تأكيدا على أنه وحي: وقال الذين كفروا إن هذا كفروا إن هذا إلا إفك افترى
فأعانه عليه
وأعانه عليه قوم آخرون
قد جاءوا
فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها هي تملى عليه بكرة وأصيلة. القرآن يأمر سيدنا أن يرد، أن يدافع عن نفسه. قل يا محمد دفاعا عن نفسك وعن القرآن الكريم: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ندخل في موضوعنا
أستاذ سورة القيامة.
نعم. ونربط السورة الشريفة
بما قبلها
وبما بعدها أيضا.
نعم. قبلها سورة المدثر وبعدها سورة الإنتاج.
نعم بارك الله فيك، حتى يتأكد للمشاهدين تأكد الناظر الفاحص الواقف على شواهد الحق أن هذا القرآن من عند الله وليس من تأليف بشر كما يزعم الزاعمون. خواتيم المدثر، والمدثر هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وتلك صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: كلا والقمر، بعد أن تحدث عن نار جهنم يقول: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. أيضا لأن كانت الآيات في سورة القيامة فإذا خسف القمر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر آيات كونية، فإن قبلها في المدثر آيات يشاهدها الناس صباح مساء، يشاهدون القمر، يشاهدون الليل إذا أدبر، يشاهدون الصبح إذا أسفر. يقول القرآن: إنها لإحدى الكبر، جهنم. انظر إلى العلاقة الوثيقة، لأن كانت القيامة تتحدث عن أولئك النفر المكذبين المعاندين الجاحدين الذين نهايتهم النار، فإنها بمثابة الشرح والتفصيل لما سبق في المدثر: إنها لإحدى الكبر النار، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولئن كان هنا التعبير بقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فإن التعبير في القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كيف يتأتى لبشر يكتب ثم يتذكر بعد 10 أسطر أو 15 سطرا ماذا كتب ليلحظه ويكتب؟ لو كتبت لك رسالة أستاذ تقي بعد سطرين أفتكر أني كتبت 4 أسطر 7 أسطر كتبت صفحة، أذكر ماذا كتبت؟ ثم يقول القرآن في المدثر خواتيمها، ونحن بصدد الربط بين نهايات المدثر وبين القيامة ليقف المشاهدون على الإعجاز البياني للترتيب المصحفي: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لئن جاءت في المدثر الآيات: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وتلك 4 صفات، اثنتان منها إنجاز التعبير يتخلون فيها عن الصلاة ويتخلون فيها عن الإطعام، واثنتان منها يقومون بأن يخوضوا مع الخائضين وأن يكذبوا بيوم الدين. لأن كان هذا ما ورد في المدثر فإن القيامة تذكر أن الوجوه المؤمنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن غير ذلك وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لئن كانت المدثر تذكر فتقول وكنا نكذب بيوم الدين، فإن القيامة تشرح ذلك بالتفصيل فتستهله بالاستفهام لا أقسم بيوم القيامة، ثم تثني بقول الله تبارك وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. انظر ارتباط الوثيق هنا، يسأل أيان يوم القيامة، وفي المدثر وكنا نكذب بيوم الدين. لئن كانت المدثر أيضا تذكر أن وصف هؤلاء يوم القيامة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كذلك يأتي الوصف التفصيلي لهؤلاء في القيامة. إذن وضع القيامة عقيب المدثر شاهد من شواهد الحق في أنها تفصيل
لما قبلها، توضيح،
نعم،
تأكيد المعاني
وتفنيد وشرح وإسهاب. إذا قرأ المسلم خواتيم المدثر ثم انتقل إلى القيامة وجد بغيته في تفصيل ما سبق.
دي مهمة، دي مهمة.
ثم إذا انتقلنا من السورة السابقة إلى السورة اللاحقة وجدنا الإنسان.
طب قبل أن يعني ننتقل للحتة دي، يعني ونحن نقرأ آخر سورة المدثر.
نعم.
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة.
نعم.
لو قرأنا آخر سورة المدثر وبدأنا سورة القيامة، هل
نعم.
من ارتباط بين المعنيين
نعم.
في النهاية في البداية؟
نعم.
ما هو؟
الذي أمام فضيلتك لا يخافون الآخرة، والآخرة هي القيامة. الآخرة آتية لا محالة، وهي من العظمة ما هي. فإذا كانوا لا يخافون الآخرة فهي قائمة فعلا ولا تحتاج إلى أن أقسم عليها، فهي آتية فلا أقسم بيوم القيامة.
الله.
إذا تركنا القيامة وانتقلنا إلى الإنسان، آخر القيامة أليس ذلك بقادر، أليس الذي خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى ثم جعله علق فخلق فسوى على التفصيل الوارد في آية المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسبنا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر.
فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم. إذا كان هذا ثابتا أضف على عمر الإنسان 9 أشهر أنا وأنت والإخوة في الاستوديو وراء الكاميرات، أضف على عمر كل منا 9 أشهر أين كنا أستاذ تقي؟ لم نكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم أتى. إذن القرآن كما ذكرت حلقات متصلة من أول ألف، من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى الناس. آيات كل سورة متصلة كما أكرر وأقرر، كهر ربانية هكذا، تيار ماشي منور. سورة أيضا 114 كل سورة لصيقة بالتي قبلها ولصيقة بالتي بعدها،
يكمل بعضها بعضا.
إذا أردنا أستاذ تقي أن نزيد المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة إيضاحا من أوائل القرآن الكريم، أول سورة أستاذ تقي في الترتيب المصحفي سورة الفاتحة، وفيها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أستاذ تقي، الصراط المستقيم الوارد في الفاتحة تفصيله، ملامحه، أبعاده، ضوابطه، فصلته سورة البقرة. فبينهما إذن اتصال وثيق. يعني كون البقرة تركز على الإيمان بالغيب في مستهل آياتها، تركز على إقامة الصلاة، تركز على الإيمان بالرسل، ثم تذكر بالتفصيل شعيرة الحج في قرابة ربع من سورة البقرة، ثم تذكر شعيرة الصيام أيضا في قرابة ربع، ثم تحرم الخمر، ثم تذكر بالتفصيل تشريع الأسرة وبخاصة في جانب الطلاق حوالي ربعين، ثم تتعرض للإنفاق وثوابه العظيم، بل إنها لتعرض لآية الدين. كل ذلك أليس هو الرسم الدقيق للصراط المستقيم؟
الصراط الذي يعني
يتحرك عليه كل مسلم، عليه المسلمون
يصل إلى الجنة
وفازوا في الدنيا والآخرة. إذن بين سور القرآن تلاحم دقيق. خذ أنموذجا ثانيا.
نعم.
نحن عرضنا لاتصال القيامة بالمدثر، وعرضنا الآن توا لاتصال الفاتحة بالبقرة. خذ مما يحفظه أغلب المسلمين، آيات الماعون، تليها ماذا؟ تليها الكوثر. وإن كان عند الإخوة أيضا في الكنترول يمكن أن يبرزوا ذلك للإخوة المشاهدين. الماعون أستاذ تقي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن البخل، رأيت الذي يكذب بالدين، والمكذب بالدين بخيل، أول ما يكون بخلا على نفسه فقد حرمها الاستقامة، فذلك الذي يدع اليتيم بخل
ولا يحض
أيضا بخل. نعم. ثم تتحدث عن الذين لا يصلون وتتوعدهم، ثم تتحدث عن الذين يراؤون. انظر إلى السورة التالية لها مباشرة في الترتيب المصحفي حتى يعلم المشاهدون أن هذا القرآن، هذه النسخة، سورة طبق الأصل مما في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في
لوح المحفوظ.
لوح المحفوظ سورة طبق الأصل. السورة التالية إذا كانت الأولى تتحدث عن البخل فإن الثانية تستهل بقوله تعالى إنا أعطيناك،
عطاء
ليس بخل. وإذا كانت الأولى تتوعد غير المصلين فإن الثانية تأمر سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله فصلي، تأمر. وإذا كانت الأولى تعرض لخلق ذميم هو الرياء، الذين هم يراءون، فإن السورة الثانية تعرض لضرورة الإخلاص، فصلي لربك، أخلص. ثالثة، وإذا كانت الأولى تعرض لعدم العطاء والإعطاء فإن الثانية تأمر بالعطاء والإعطاء.
جميل. خلينا ننتقل للإعجاز البياني تفصيلا في سورة القيامة. نبدأ آية تلو الآية، نبدأ به.
جيد أستاذ تقي.
من أول آية
أستاذ تقي، أول ما يلفت نظر المسلم أن القرآن الكريم لو كان من عند بشر لاستغنى عن أداة النفي، لا، وإنما نص عليها صراحة. لماذا؟ كما ذكرت في بداية الحلقة، القيامة أعظم من أن يقسم بها، فهي أمر وارد لا محالة، وسيأتي لا محالة، وسيقع لا محالة، فهي ليست بحالة إلى قسم. ومثل ذلك له نظائر في القرآن كثير، يعني قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن العلماء ما زالوا يحارون في هذا الكون الفسيح، فهو قسم أكبر من أن يقسم به. ولذلك النفي لا أقسم بمواقع النجوم، كذلك ما نحن بصدره الآن لا أقسم بيوم القيامة. ومثل ذلك أيضا النفس اللوام، لأنها عالية تأخذ بالخير كل الخير، مرتفعة سامية سامقة لا تحتاج إلى قسم. الآيات الخاصة بالإعجاز العلمي في القرآن نتركها للمتخصصين فيها.
نعم.
إذا انتقلنا إلى قوله تعالى وقد عرضت لشيء من ذلك، إلى ربك يومئذ المستقر والقصر. القصر عندنا في العربية الحبس، حبس المعنى، إلى ربك أي لا إلى غيره. لو كان القرآن من عند بشر والكاتب بشر أديب كان يقول المستقر يومئذ إلى ربك، لكنه يقدم إلى ربك.
فائدة التقديم إيه فيه؟
فائدة التقديم الحصر والقصر. نعم. إلى ربك أي لا إلى غيره، إلى ربك فقط،
لله وحده
بس، يومئذ المستقر. أيضا التعبير بما قدم وأخر، كناية عن الشمول كما ذكرت. انظر معي إلى أربع آيات بل ثلاث آيات، الآية رقم 22 و23 و24.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
جيد، هذه المعاني وردت في سورتين أخريين من سور القرآن الكريم.
ما هم؟
وردت في سورة عبس وتولى، كما وردت في سورة الغاشية. وإذا كان لدى الإخوة في الكنترول ما يعرضونه على السالة المشاهدين فليتفضلوا. معنى أستاذ تقي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، هذا ما في القيامة. فماذا ورد من ذلك في سورة عبسة؟ قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة،
ضاحكة
مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر. وماذا ورد من هذه المعاني في سورة الغاشية؟ ورد قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، ثم وجوه يومئذ ناعمة. بالله عليك أستاذ تقي، السور مكية، هل كان سيدنا صلى الله عليه وسلم متفرغا تمام التفرغ لأن يقول القيامة تعالج كذا وكذا فالأضع فيها كذا وكذا، عبس وتولى تعالج قضية كذا وكذا فالأضع فيها الأوصاف التالية، الغاشية تعالج قضية كذا وكذا فالأضع فيها الأوصاف التالية؟ كلا، لم يكن متفرغا لذلك. إذن ما الشاهد من شواهد الحق في توارد تلك الأوصاف خلال تلك السور الثلاث على هذه الهيئات المتغيرة؟
خلينا بس نوضح حاجة كده للمشاهدين، احنا دلوقتي سمعنا مع حضرتك اكتر من موضع ذكرت فيه كلمة وجوه.
ايوه نعم،
في سورة القيامة معانا وجوه يومئذ ناظرة، وفي عندنا وجوه يومئذ باسرة، وعندنا وجوه يومئذ عليها قطرة، وفي عندنا وجوه
عليها غبرة،
عليها غبرة ترهقها قطر عفوا.
نعم.
وفي وجوه
يومئذ خاشعة،
وجوه يومئذ ناعمة.
نعم.
ست مواضع.
نعم.
كل سورة وكل كلمة
هنا واثنين هنا واثنين هنا،
كل كلمة لها معنى،
والاثنين دول غير الاثنين دول غير الاثنين دول،
نشرحهم بقى.
هذا خاضع أستاذ تقي كمفتاح للتوضيح، خاضع لمقام كل سورة ولغرض كل سورة
مفصل.
نعم. لو جيت للقيامة، القيامة مفتاح هذا الموضوع فيها هو كلمة تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن بمعنى أن المكذب الآن هو في ساعة الاحتضار، ويجزم يقينا أنه سيؤول إلى مصير لا يحسد عليه، تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني القيامة لسه ما جتش في سورة القيامة، ده مقدمات القيامة. هذا استوجب أن يعبر عن الوجوه، وجوه المؤمنين، بأنها في مرحلة النضرة،
لم تمت بعد.
نضرة، النضرة تعرف في وجوههم
نضرة النعيم.
نضرة النعيم، نضرة إلى ربها ناظرة. والوجوه الأخرى باسرة. وعندنا في العربية المادة الباء والسين والراء بتدور حول أن الشيء لم ينضج بعد، منه البلح البسر، لسه لم ينضج بعد. فالوجوه هنا تستعد لأهوال ستلقاه، هذا ما جاء في القيامة.
نعم.
وجوه تستعد في بدايات مراحل الفرح والفوز، تستعد، وأركز على تستعد، هذا في القيامة أنها تستعد. انتقل معي إلى ما جاء في عبس وتولى. مفتاح الحديث فيها هو كلمة فإذا جاءت. هنا لسنا في مرحلة الاستعداد يا أستاذ تقي، وإنما نحن هنا القيامة جاءت. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة من أسماء القيامة، كالغاشية والقارعة والطامة، وكلها مما ورد في جزء عامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن أن يغنيه. حين تأتي بالفعل ناظرة هناك تسفر، فتصير وجوه يومئذ مسفرة، بياض، ضاحكة مستبشرة. لماذا؟ لأنها تنظر إلى الخير الذي أمامها. والأخرى كانت هناك في القيامة في مرحلة ماذا أستاذ تقي؟ مرحلة الانتظار،
استعداد،
استعداد هناك، لكن هنا فعلا جاءت، وبالتالي عليها غبرة ترهقها قترة، أي ذلة ومهانة. انتقل معي يا أستاذ تقي
إلى سورة الغاشية.
إلى الغاشية. الغاشية ليست في مرحلة انتظار كما في القيامة، وليست في مرحلة مجيء كما في عبثة، وإنما هي في مرحلة ماذا؟ في مرحلة المعيشة الفعلية في الجنة أو النار.
نعم.
المعيشة الفعلية في الجنة أو النار، وبالتالي أهل النار بعدما كان في القيامة باسرة في الانتظار، وبعدما كان في سورة عبسة عليها غبرة ترهقها قطرة، لا، في الغاشية ذليلة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، كانت بتعمل في الدنيا وتنصب في الدنيا لا لوجه الله، وإنما كانت لأغراض حصلوها في الدنيا، ولذلك فهي تصلى. أقول وأذكر يا أستاذ تقي بأن هذا هو الجو المعاش. سورة الغاشية تحكي الجو المعاش،
معيشة الفعلية.
أيوة. ولذلك فهي تصلى نارا حامية، وهي تسقى من عين
آنية.
نار، وليس لهم طعام إلا من ضريع الشوك أو شجرة الزقوم كما ورد في سورة أخرى. طيب، في المقابل أستاذ تقي، هذا طبعا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع. أستاذ تقي، في المقابل
والجو،
أيوة، في الجو المعاش، في الجو المعاش، لأن كانوا وقت الاستعداد في سورة القيامة ناظرة، ولئن كان في سورة عبس حين تأتي القيامة يستبشرون تستقي يستبشرون حين تأتي ويفرحون. فهم في الجو المعاش الفعلي في الغاشية ناعمة. ليه؟ راضون للسعي، لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية اللغو، فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق يتكئون عليها. أستاذ تقي، السؤال هو والذي هو من شواهد الحق، وهو فطري وبدهي، الطفل يسألك: لو كان القرآن من عندي غير الله، هل كان يستقيم لكاتبه أن يضع في القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، حالة الاستعداد، حالة الاحتضار، ثم يضع في عبثة وجوه يومئذ مسفرة إذا جاءت، إذا جاءت، والتعبير مفتاح المعنى في عبثة فإذا جاءت الصخرة ضاحكة مستبشرة لأنه رأوا الخير، والآخرون وجوهنا من عليها غبرة ترهقها قطرة. ثم يتأتى له أن يذكر في الغاشية في الواقع المعاش فعلا هم يعيشون الآخرة خاشعة بالنسبة للصنف الجاحد وناعمة بالنسبة للصنف الموحد المؤمن، هل كان يستقيم له ذلك؟ الجواب، الجواب كلا، بل وألف كلا، بل ومليار كلا. القرآن تنزل في 23 سنة، ومنه مكي ومنه مدني. سيدنا مشغول صلى الله عليه وسلم، سيدنا يبني دولة، سيدنا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كيف يستقيم له أن ينسق هذا القرآن هذا التنسيق؟ ذلك كله من أمارات الصدق وشواهد الحق ودلائل الإعجاز على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
خليني يعني أنا الكلام اللي حضرتك قلته ده أبسطه للمشاهد مرة أخرى.
تفضل أستاذ تقي.
في عند الموت، في لحظات الإنسان في آخر عمره، إما مؤمن وإما غير ذلك.
نعم.
المؤمن بيمر بثلاثة مراحل: مرحلة ما قبل الموت، ومرحلة
عند مجيء القيامة،
عند مجيء القيامة، ومرحلة هو إذا كان في الجنة
أو في النار والعياذ بالله.
الغير المؤمن والعياذ بالله له برضو عند الموت وإذا جاءت القيامة وفي النار.
نعم.
الآيات وحضرتك صحح لو أخطأت،
العصر
سورة القيامة تأتي في الترتيب، القيامة بعدها في جزء عام تأتي سورة عبسة، وبعدها بقليل تأتي سورة الغاشية.
نعم.
الإنسان المؤمن وغير المؤمن له ثلاث حالات، ثلاث
مراحل،
ثلاث وجوه.
نعم.
في مرحلة الاستعداد ذكر ربنا في أول سورة اللي هي القيامة إنه المؤمن وجوه يومئذ ناظرة.
نعم.
مستبشرة. وغير المؤمن وجوه يومئذ باسرة. بعد كده في المرحلة اللي بعدها بنفس الترتيب، السورة اللي بعدها ربنا بياخد مرحلة تانية اللي هينتقل لها الإنسان بعد مماته، إن هو القيامة قامت، المؤمن بيكون وجوه يومئذ مصفرة أي ناصعة البياض، وغير المؤمن يكون وجوه يومئذ عليها غبرة.
العياذ بالله،
والعياذ بالله. بعد كده السورة التالتة بعدهم في الترتيب سورة الغاشية. سورة الغاشية بتذكر المؤمن في حالة المعيشة الفعلية في الجنة، وجوه يومئذ ناعمة. غير المؤمن يقول عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الترتيب سبحان الله للمراحل اللي بيمر بها الإنسان المؤمن وغير المؤمن نفس الترتيب اللي الصور مترتبة به. الكلام ده مظبوط؟
بورك فيك، استنتاج طيب جدا كنت سأعرج عليه الآن.
نعم.
القرآن كما ذكرت رتب هذه الأحوال وفق الترتيب الواقعي وجاءت سوره حاملة لذات الترتيب الواقعي. فالقيامة مرحلة ترقب، وعبث وتولى إذا جاءت بالفعل، والغاشية وهم يتنعمون فيها أو وهم يكتوون بنارها. والترتيب المصحفي أتى بالقيامة أولا، ثم بعبث وتولى ثانيا، ثم بالغاشية ثالثا.
نعم،
فمن أنبأ سيدنا صلى الله عليه وسلم بذلك إن لم يكن القرآن من عند الله تبارك وتعالى؟
أنبأه العليم الخبير
سبحانه وتعالى.
نعم، هل من يعني في وإحنا بنختم، هل من ملمح أخير من آيات يعني الإعجاز البياني في سورة القيامة دكتورنا؟
أريد يا أستاذ تقي أن ألفت نظر ونحن نظر الإخوة المشاهدين والمشاهدات ونحن في ختام هذه الحلقة المباركة، إلى أن يقسم السورة الشريفة إلى دروس، يبدأ بخمسة أسطر ثم بخمسة ثم بخمسة ثم بخمسة مثلا، وهي حوالي 20 سطرا تقريبا، فيحفظ اليوم خمسة أسطر وفي الغد يحفظ الخمسة التالية وهكذا الثالثة والرابعة في ضوء ما فهمه، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى نجنح ناحية قصار السور التي يحفظها أغلب المسلمين والمسلمات، خاصة وأنه قد فهم بعض معانيها. ثانيا، ما سمعه وما شاهده أن ينقله لغيره حتى يعم النفع لعموم المسلمين، هذا ما أرجوه في ختام الحلقة. لكن إن كنا نريد أن نعيش مع دقائق بلاغية فهذا مجاله في حلقات الدرس وفي الجامعات للطلاب وللمتخصصين.
نعم.
لكننا نراعي في هذا البرنامج المستوى الجماهيري العام.
نعم.
وأظن أن ما ذكر بفضل الله تبارك وتعالى وجبة أرجو أن يكون المشاهدون قد استمتعوا بها بفضل الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير دكتورنا الدكتور خالد، وجبة يعني أكثر من مشبعة.
ربنا يبارك فيك.
عشنا مع سورة القيامة وعشنا مع ملامح جديدة كتير مننا ما سمعهاش قبل كده، الآيات وترتيبها، المعاني الغريبة، ليه ربنا ذكر الكلمة دي في الموضع ده في السورة دي بعد السورة اللي قبلها. شفنا ازاي انه الترتيب، سورة المدثر، سورة القيامة، سورة الانسان، ترتيب كما في اللوح المحفوظ زي ما الدكتور خالد قال لنا،
كما قال القرآن.
نتدبر، لابد ان احنا بنقرأ القرآن ما نقرأهوش قراءة يعني لا قيمة لها، لكن لازم نعيش مع الآيات ونتدبرها ونفهم معانيها ونقرأ ما فيها بحكمة وبروية يعني. نعم، وبروية.
نعم.
ويعني نشكر ربنا سبحانه وتعالى انه انزل لنا هذا الكتاب العظيم اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم عليم. في النهاية بقى اتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور خالد البلاسي، شرفتنا يا دكتور.
بارك الله فيك.
خلونا ننتقل يعني نخرج في فاصل، نستمع للأستاذ الدكتور عبد الله المصلح يعني يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة المطهرة. فاصل ونعود إليكم بعده، فانتظرونا.
رحلة عقود طويلة من العمل والكتح والكد والشحذ والصقر. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ثغر من ثغور الإسلام. إقامة هذا الثغر ثم الثبات فيه عقودا متوالية، الحفر والنقش والتشكيل دون أن يصيب العزيمة أي فتور، يعني هذا ليس بالعمل السهل حقا. ومنذ أيام ونحن بعد أن تعرفنا شخصيا على أستاذنا العلامة عبد الله المصلح رأيت فيه المثل الأعلى، رجل ضرب لنا المثل الأعلى في القدوة الحسنة، حيث رأيته يهتم بأدق التفاصيل لإخراج هذا المؤتمر ناجحا لنا جميعا، هو وفريقه طبعا كاملا. الآن أحب أن أعطي الكلمة لفضيلته، الكلمة الآن للأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، فليتفضل مشكورا.
محترم قرد الشرم، خوش قلدنز، شرف واردنز. يا ربي لك الحمد فأنت للحمد أهل، خلقتنا فعشنا تحت ظلال آلائك، وهديتنا فاطمأنت القلوب بالإيمان بك، أقمت علينا الحجة وأبنت لنا معالم المحجة، جليت لنا أنوار السبيل إليك، فنعمنا بالسير في طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلك الحمد يا ربنا حمد الشاكرين، ولك الشكر يا إلهنا شكر الذاكرين. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي أنار الله به العقول فعرفت بأنوار الوحي معالم الدروب، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وطريقه هو الطريق الواصل إلى الله. صاحب السعادة الأستاذ فاروق جيلك وزير الدولة المكلف بالشؤون الدينية، صاحب السعادة الأستاذ الدكتور محمد قرمز رئيس الشؤون الدينية، أخي صاحب السعادة الأستاذ الدكتور محمد عاكف إيدن رئيس مركز البحوث الإسلامية، صاحب السعادة الأستاذ الدكتور مصطفى جاغرنجي مفتي أسطنبول، إخواني وأخواتي المشاركين في هذا المؤتمر العالمي الكبير، أحييكم جميعا بلا استثناء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المشاركين في هذا المؤتمر العالمي الكبير، لقد انطلقت قافلة الإعجاز العلمي المباركة من مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة، حيث شع نور النبوة وأشرقت شمس الإسلام على أرجاء الدنيا، واتجهت هذه القافلة إلى نجم شمال العالم الإسلامي، إنها تركيا. غايتنا من هذه الرحلة أن نقول للدنيا: يا أيها العالم الباحث عن مرفأ الأمان، يا أيها العالم الباحث عن السعادة الحقيقية للإنسان، إن الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بالإيمان، ولنا على ذلك شاهدان: شاهد من عالم الغيب وشاهد من عالم الشهادة والحضور. فالأول منهما يقول عنه الحق عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وإذا كانت شهادة الله وملائكته قد استيقناها في عالم الغيب يقينا بلا شك، فإن الشاهد الموجود في عالم الشهادة والحضور هو العلم، العلم الذي هو الشاهد الثقة الذي لا يرد برهانه، والحكم العدل الذي لا يهمل بيانه. فتلاقيا عالم الغيب وعالم الشهادة على الإيمان الموصل إلى العمل الصالح. وإن من بالغ قوة هذا العلم وظهور سطوته أن صارت حضارة هذا الزمان تابعة له، حيث أضحت تنسب إليه فيقال نحن في زمن العلم. هذا العلم الذي هذه مكانته يقف اليوم أمامكم وبكل ثقة وبالبرهان الذي لا يقبل الرد، ليدلي أمام العالم أجمع بشهادته الصادقة أن الله ربنا هو وحده الخالق الرازق المدبر لملكوت السماوات والأرض المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو من أضاء بنور رسالة مشرق الأرض ومغربها، وأن الإسلام هو طريق الأمان للإنسان في كل شأن من شؤون الحياة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، أي أنزله وفيه علمه الذي لا يبلى وحجته التي تتجدد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنه العلم، وهل يرد العلم إلا من سفه نفسه؟ إنه اليقين الصادق، وهل يصد عن اليقين إلا من رضي بالجهل له قرينا؟ إنه النظر المتأمل في الآيتين المتألقتين، الآية المنظورة في خلق الله والآية المسطورة في كتاب الله، إنها الحجة البالغة الدالة على أن من خلق الأكوان هو من أنزل القرآن. وسترون إن شاء الله، سترون ذلك بعون الله من خلال 67 بحثا، وفي المساقات 4 في الطب وعلوم الحياة، الفلك وعلوم الفضاء، علوم الأرض والبحار، والإعجاز في العلوم الإنسانية والحكم التشريعية التي ستشاهدونها في هذا الملتقى. أيها الإخوة، إن من أهم أهداف مؤتمرنا هذا أن يكون قنطرة للتواصل، أن يكون قنطرة للتواصل العلمي العالمي، فنحقق من خلالها خدمة الإنسانية في البحث عما ينفع الناس ويمكث في الأرض، ولنثبت للعالم أن ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل، ويصير العلم فيها خادما للناس معينا لهم لا معول هدم وسبب دمار، وبذلك يصبح الناس جميعا في أمن وأمان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن في هذه الأمة لذخائر، إن في هذه الأمة لذخائر مكنونة، فما أن وجهنا النداء إلى العالم أجمع، ندعو الباحثين المتمكنين إلى استخراج الدرر العلمية الكامنة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليتدبروا الآيات وليتأملوا البينات، حتى وصلنا ما يزيد عن 500 بحث قبلت اللجان العلمية والشرعية منها 60 بحثا، 67 بحثا موزعة على محاور المؤتمر 4. هذه الأبحاث نأمل أن تكون منطلقا قاعدته الكتاب العظيم والسنة المطهرة وأساسه البحث بالحق عن الحقيقة، أن تتوجه عقول العلماء في مراكز الأبحاث في الشرق والغرب إلى هذين الكنزين إن في القرآن أكثر من 1000 آية تدعو إلى التدبر في ملكوت الله الرحب. وأنا هنا أقول لإخوة العلماء، يبدو أن كلمة القرآن ليس كتاب علم يجب أن يتدبروها وأن يبدلوها بعبارة القرآن كتاب هداية ودلالة إلى الطريق الواصل إلى الله، ولكن فيه حقائق علمية يجب أن نتدبرها وأن نستخرجها وأن نستخرج ما فيها من الذخائر. إن في القرآن أكثر من 1000 آية تدعو إلى التدبر في ملكوت الله الرحب. وفي السنة ما هو أكثر من ذلك. ويطيب لي أيها الأحبة أن أتوجه بهذه المحاكمة العقلية إلى عقلاء الأرض وعلمائها ومفكريها، فأقول: بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 7 الميلادي قبل 1400 سنة، وحدثنا من خلال القرآن والسنة عن حقائق وليست مجرد نظريات أو فرضيات، حقائق بينة لم تكن معلومة فوق سطح الأرض في زمانه ولا قبل زمانه، ولكنها تجلت هذه الحقائق لأهل الاختصاص في هذا الزمان. وإذا بنا نجد التلاقي المذهل بين وجودها العلمي المعرفي في 7 ووجودها الحقيقي المنظور في هذا الزمان. من كان يعلم في زمن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيعان المحيطات مظلمة؟ من كان يعلم في زمن نزول الوحي أن صعود إلى الطبقات العليا من الجو يؤدي إلى الاختناق؟ هذا هو ما نطق به القرآن وتجلى في علم اليقين في هذه الأيام. وصدق الله القائل: ولتعلمن نبأه بعد حين. والقائل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. لقد التزمت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ألزمت نفسها بمقتضى المنهج العلمي وضوابط البحث المعتمدة لديها، ومضت في عملها تغذ السير في هذا الطريق لما تعلمه من آثاره البالغة وقدره العلمي والدعوي وأهدافه الخيرة التي من أبرزها الأثر البالغ الذي تتركه في قلوب المسلمين والذي يترجم بزيادة اليقين، الرد العلمي الدامغ على الأفكار التشكيكية بصحة الرسالة المحمدية، الرد العلمي المقرون بالبرهان الساطع، الرد العلمي المقرون بالبرهان الساطع على أن الدين الإسلامي هو دين العلم حقا. يعتبر الإعجاز العلمي خير محرض لهمم المسلمين لكي يتابعوا مسيرة البحث والتجريب والمقارنة وغير ذلك من وسائل الكشوف العلمية والتقدم المعرفي، إذ أن أجدادكم هم سادة العلم من 7 الميلادي إلى 13، من 7 الميلادي إلى 17 الميلادي. أنتم أجدادكم من علموا الدنيا الطب والفلك والكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الجغرافيا، واسألوا تاريخكم لتعلموا أنكم كنتم كذلك. والإسلام، ويعتبر الإعجاز العلمي أسلوبا حكيما ومؤثرا من أساليب الحوار مع غير المسلمين ودعوتهم إلى دين الله. والإسلام في رجوع حالة العزة بدين الله في نفوس شباب وبنات الأمة لكي يستأنفوا دورهم الحضاري المرتقب. إننا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي والقرآن في القرآن والسنة نعلنها دعوة عالية عالمية جاءت جادة للعلماء والباحثين والمهتمين بمجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن يشاركونا بعلمهم وبرأيهم وبنصحهم، فنحن وإياهم شركاء في هذا الطريق. ولإخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العالم الإسلامي دعوة خاصة أن يكونوا دعاة إلى الله في تلك الديار باستخدام هذه الوسيلة الدعوية المؤثرة، مستفيدين من الأبحاث المحققة. إخواني وأخواتي الأحبة، يسرني أن أتوجه بغاية الشكر إلى جمهورية تركيا، حكومة وشعبا، علماء وباحثين، وأخص بالشكر منهم أخي سعادة الأستاذ فاروق جلك وزير الدولة المكلف بالشؤون الدينية، فقد التقيت به مع معالي الدكتور عبد الله التركي قبل حوالي سنة ونصف، وكان متحمسا جدا لعقد هذا اللقاء، فله شكري ولن أنساك أخي الحبيب. والشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور العالم محمد قرمز رئيس الشؤون الدينية، ولأخي الذي صاحبني في هذه الرحلة طيلة الإعداد لهذا المؤتمر أخي الحبيب محمد عاكف، ولمفتي إسطنبول، وللوفد المجموعة العاملة مع أخي الدكتور محمد عاكف، وفي مقدمتهم أخي الحبيب إبراهيم أرطغل، والمجموعة العاملة معكم جميعا. ولن أنسى أستاذنا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين عام الرابطة إذ حملني التحية لكم جميعا، وله منا كل تقدير إذ كان قد تابع عملنا إلى أن وصلنا إلى هذه المراحل. أما أنتم معاشر العلماء والباحثين والمحكمين والإداريين الذين أثريتم هذا اللقاء بعلمكم وعملكم الدؤوب وتقديم أبحاثكم، فأنتم الأهل والعشيرة، وأنتم زاد المسير في الطريق الواصل إلى براهين الإيمان، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومسك الختام، ومن أرض الحضارة الإسلامية العظيمة أزجي التحية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين والنائب الثاني لما نلقاه من رعاية كريمة ودعم سخي، فقد أنعم الله بهذه الدولة السعودية على بلاد الحرمين الشريفين بالأمان والإيمان ورفع راية السنة والقرآن. وأخيرا، الشكر أوله وآخره وظاهره وباطنه لله وحده لا شريك له، والسلام عليكم ورحمة الله.
مشاهدينا في كل مكان، استمعنا لكلمة للدكتور عبد الله المصلح ألقاها في مؤتمر الإعجاز العلمي في تركيا 2010. يعني قضية الإعجاز قضية مهمة جدا. خلوني يعني وأنا يعني بختم الحلقة دي، خلوني أوصل بعض الرسائل السريعة.
النهاردة عشنا مع سورة القيامة. سورة القيامة فيها زي ما قال الدكتور خالد فيها معنيين مهمين جدا، تحدثت عن أحداث القيامة، أحوال القيامة، في بدايتها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وانتقلنا مع الصورة وعشنا في الآيات اللي بتعبر عن هذا المعنى، وانتقلنا إلى علاقتها بما قبلها وما بعدها والآيات ومعانيها، وفي الآخر وإحنا بنقرأ لابد إن إحنا نتدبر يعني، فليتدبروا آياته، تدبر في الكون مطلوب جدا. أي كلمة في القرآن ربنا قالها ليها حكمة، اتقالت في السورة دي في المكان ده، في السورة دي اتوجدت في المكان ده، في الجزء ده ليه، ما قبلها وما بعدها لحكمة، لمعنى، زي ما تشرح لنا من الدكتور. يعني رسالة أخيرة، طبعا الإعجاز مش حاجة خيالية، لا، الإعجاز دي حقيقة بتثبتنا على الإيمان، إن إحنا بيبقى عارفين إن إحنا القرآن اللي ربنا أنزله لنا ده معجز، فيه إعجاز يتطابق مع الحقائق العلمية. ربنا سبحانه وتعالى إدانا في العصر الحديث وسائل وأدوات استطاع بها العلم إن هو يثبت حقائق في عصر النبي ما كانش حد يقدر يوصل لها، فإحنا استخدمنا العلم وهذه الوسائل لنؤكد أن هذا القرآن معجز. بعد ما نعيش وبنسمع في الإعجاز وفي قضايا، لازم بنوصل نحن نقول الحمد لله. قل الحمد لله، الحمد لله على النعم، على هذا القرآن، كتاب عظيم، كلام الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، فيه كل الخير، نتمسك به، نعيش معه، لا نهجره، نتدبر ونحن نقرأ آياته، وبه سننجو في الدنيا وسندخل الجنة في الآخرة. اسمحوا لي في النهاية ان انا يعني اكون قدمت لكم حاجة مفيدة وما كنتش ضفت تقيل عليكم، وحييكم كما بدأنا بحمد الله احمده وصلينا على رسوله نصلي عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، بالكون في الفضاء، خلقت ما تشاء.